إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات. فبين ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية المباركة أنه كتب علينا الصيام، أي كتب علينا صيام شهر رمضان، وهو هذا الشهر الذي نحن في أول يوم من أيامه، هذا الشهر العظيم الذي جعله الله سبحانه وتعالى ميدان سباق للخيرات وميدان سباق للقربات والمسارعة في رضوان رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. وقد كتبه الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة من فضله وكرمه وجوده، وكتبه سبحانه وتعالى على من مضى من الأمم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وبين ربنا سبحانه وتعالى حكمته من الصيام، وأنه سبحانه وتعالى لا يريد منا أن نجوع وأن نعطش، وإنما يريد منا سبحانه وتعالى أن نتقيه عز وجل. ففرض ربنا سبحانه وتعالى الصيام من المباحات حتى نتقي المحرمات، فإن العبد إذا ترك المباح من أجل ربه سبحانه وتعالى هان عليه أن يترك الحرام من أجل ربه سبحانه وتعالى. وأما من صام عن أكله وشربه وعن سائر المباحات التي هي من المفطرات ووقعت مما حرم الله سبحانه وتعالى عليه من الذنوب والمعاصي، فإن هذا ما علم حكمة الصيام وما حقق حكمة الصيام، وهي تقوى الله عز وجل. في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. كيف تترك المباحات في شهر الصيام ولا تترك المحرمات؟ وإنما أمرك الله سبحانه وتعالى وفرض عليك الصيام من أجل تقواه لعلكم تتقون. وجاء عند ابن خزيمة في صحيح والحاكم في مستدركه والبيهقي في السنن الكبرى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث. وفي المسند وغيره قال عليه الصلاة والسلام: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع. ربى قائم ليس له من قيامه إلا السهر، أي أنه لا أجر له. فإن هؤلاء ما حققوا تقوى الله عز وجل في الصيام الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى عليهم. معاشر المسلمين، هذا الشهر العظيم الذي جعل الله سبحانه وتعالى فيه كثيرا من الخيرات وكثيرا من البركات، هذا الشهر شهر رمضان أوجب الله سبحانه وتعالى على العباد صومه، فمن شهد منكم الشهر فليصم. فمن شهد منكم الشهر أي لم يكن مسافرا، فالواجب عليه أن يصوم هذا الشهر. والصيام كما هو معلوم هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام الإمساك. والإمساك هو الركن الوحيد من أركان الصيام، فركن الصيام هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وللصيام شروط متعددة، ومن شروط صحته النية. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، والنية محلها القلب، وتكون من الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، هذا محل إلى قبل طلوع الفجر، هذا هو محل النية ومحلها القلب. لا تتلفظ بها بلسانك، فإن التلفظ بها ليس من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. النية تابعة للعلم والإرادة. إذا علمت أن غدا من رمضان وأردت أن تصوم، في نفسك أن تصوم، ليس في نفسك أن تترك الصيام، وإنما الذي في نفسك أن تصوم، وقد علمت أن الغد من رمضان مثلا، فإن النية حاصلة وتابعة للعلم والإرادة. لا تقل نويت أن أصوم يوم كذا وكذا من شهر رمضان، من أوله أو من ثانيه أو غير ذلك، لا تتلفظ. فنبيك عليه الصلاة والسلام لم يتلفظ بنيته ولم يأمر بذلك، فهذا التلفظ خلاف هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالنية شرط من شروط الصيام، ومن لم ينوي بقلبه فلا صيام له. وهكذا من شروط صحته العقل، فمن كان مجنونا فلا يصح صومه. والتمييز أيضا، فمن كان قبل سن التمييز فإن صومه لا يصح، وإن كان لو تعود على الخير فهو خير، لكن صيامه لا يصح قبل التمييز. فلا بد من التمييز في صحة العبادات أو في صحة جل العبادات، فلا يصح الصيام إلا من مميز. وهكذا من شروط صحته الإسلام، فلا يصح الصيام من كافر. وهكذا في حق المرأة التنزه من الحيض والنفاس، فإن الصيام لا يصح لحائض ولا لنفساء. والصيام كما قلنا ركنه هو الإمساك، الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والمفطرات مذكورة في كتاب الله عز وجل، ومذكورة في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأصول المفطرات ثلاثة، وهي الأكل والشرب والجماع، هذه أصول المفطرات، وقد ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في قوله: فالآن باشروهن، أي في ليالي رمضان، وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. ثم أتموا الصيام إلى الليل، أي الصيام عن مباشرة النساء وعن الأكل والشرب. فهذه أصول المفطرات: الأكل والشرب والجماع. ويلحق بالأكل والشرب الإبر المغذية التي تستعمل عوضا عن الطعام، فإنها ملحقة بالأكل والشرب، وإن لم تكن عن طريق الفم فهي ملحقة بالأكل والشرب، لأنها تقوم مقام الأكل والشرب. وما لم يكن مغذيا كالإبر التي تستعمل لبعض الأمراض فإنها لا تعد مفطرة على الصحيح من أقوال أهل العلم، وفي ذلك نزاع بين العلماء. والأحوط أن يؤخر الإنسان ذلك إلى مغيب الشمس، فإن هذا هو الأبرأ لدينه، وإن احتاج ذلك في نهار رمضان فإنه لا حرج عليه. وسواء دخل الأكل والشرب عن طريق الفم أو عن طريق الأنف، فإن الأمر مستو والحكم واحد. ولهذا في حديث لقيط بن صبرة في عند أهل السنن قال عليه الصلاة والسلام: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فدل ذلك على أن ما دخل عن طريق الأنف من الماء يعد مفطرا. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام الصائم عن المبالغة في الاستنشاق: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فالأكل والشرب من المفطرات، وما ألحق بهما من الإبر المغذية، وهكذا الجماع من المفطرات، وإخراج المني من غير جماع أيضا من المفطرات. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن رسول الله عن الله عز وجل، واللفظ للبخاري، يقول الله سبحانه وتعالى: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل الصيام لي وأنا أجزي به. والشاهد قول ربنا سبحانه وتعالى وشهوته، فإن إخراج المني شهوة، وهو المراد بهذا الحديث شهوة الوطأ وشهوة إخراج المني. فإخراج المني عن تعمد، إخراج المني عن تعمد، سواء كان بالفعل باليد أو كان عن طريق النظر وتكرار النظر والتفكر، أو عن طريق المباشرة من غير وطئ، كل ذلك من المفطرات. وأما إذا خرج في نوم الشخص في نهار رمضان فاستيقظ وهو محتلم، فإن ذلك لا يضره وصيامه صحيح وليس عليه شيء، فإنه خرج بغير اختياره وبغير إرادة منه، أعني خروج المني في الاحتلام. وهكذا من جملة المفطرات الحجامة على الصحيح من أقوال أهل العلم لثبوت ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقد جاء في حديث شداد وجاء في حديث ثوبان عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. أما المحجوم فلأن الدم يخرج من جسده فيحصل له استفراغ وخروج للدم الذي هو غذاء البدن، الدم هو غذاء البدن، فيحصل له ضعف من هذا الاستفراغ. فإن الصيام كما يحصل الإفطار منه بالتقوية يحصل الإفطار منه أيضا بالضعف والاستفراغ. فإن العبد إذا تعمد استفراغ المني، هذا الاستفراغ يحصل له ضعف ويحصل له بذلك الإفطار. والمرأة الحائض والنفساء يخرج منها الدم، وهذا الاستفراغ يحصل لها الضعف فتكون بذلك من المفطرات. وهكذا القي استفراغ يحصل منه الضعف فيكون الصائم مفطرا. هكذا الحجامة يحصل منها خروج الدم الذي هو غذاء البدن، فيحصل للصائم ضعف فيعد ذلك من المفطرات، كما أخبرنا بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام في قوله: أفطر الحاجم والمحجوم. وأما الحاجم فإنه يفطر إذا كان يمتص الدم امتصاصا بفمه، يضع آلة على الجسد كالقرن ثم يمتص ذلك الدم عن طريق فمه، فربما يدخل الدم إلى جوفه وهو لا يشعر. فلهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفطر الحاجم المحجوم. وأما الحجامة عن طريق هذه الأكواب التي ليس فيها امتصاص من طريق الحاجم، فإنما يفطر المحجوم دون الحاجم، لأنه لم يحصل منه شيء من الامتصاص. وهكذا من جملة المفطرات القي. وفي حديث أبي هريرة في السنن جاء مرفوعا وموقوفا، والموقوف أصح والحكم عليه، فإن المعنى والقياس الصحيح يقتضيه. قال: من ذرعه القيء فلا شيء عليه، ومن قاء فليقضي، ومن قاء فليقضي، أي تعمد القيء. أما إذا خرج القيء من غير تعمد فلا يؤثر ذلك، كأن خرج القيء جاءه الغثيان ثم خرج منه القيء من غير تعمد منه فإن ذلك لا يؤثر عليه. وأما إذا تعمد إخراج القيء فإنه يعد مفطرا، وقد جاء أيضا ذلك في أثر عبد الله بن عمر في مصنف بن أبي شيبة بإسناد صحيح أن من اشتقى عمدا فعليه القضاء، عليه القضاء لأنه تعمد الإفطار في شهر رمضان. فتعمد القيء أو إخراج القيء من المفطرات. وفيما يتعلق ومما يلحق بالحجامة في المفطر السابق التبرع بالدم، فالتبرع بالدم شبيه بالحجامة إن لم يكن أبلغ من الحجامة، فإن الدم الخارج في التبرع أشد من الدم الخارج في الحجامة. وأما الدم اليسير الذي يستعمل في الفحص فإنه لا يعد من المفطرات لأنه ليس بحجامة ولا يشبه الحجامة لقلته ولعدم كثرته. وهكذا فيما يتعلق بالنساء فإن من جملة المفطرات الحيض والنفاس، وكذلك من جملة المفطرات الردة أي الكفر، إذا ما كفر العبد بعد إسلامه فقد بطل صومه بل بطل سائر عمله. وهكذا نية الإفطار، إذا نوى في قلبه نية جازمة أنه سوف يفطر، أنه قد صار مفطرا، فإن صومه يبطل بذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى هذا وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، اعلموا معاشر المسلمين أن هذه المفطرات أو بعض هذه المفطرات ومن ذلك الأكل والشرب إنما يفطر الإنسان بذلك إذا كان متعمدا، وأما إذا كان ناسيا لصومه فأكل أو شرب ناسيا فلا حرج عليه في ذلك. فقد جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، فإنما أطعمه الله وسقاه، رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فهذه رخصة وعفو من رب العالمين سبحانه وتعالى في حق من أكل أو شرب ناسيا. معاشر المسلمين، يأمرنا ربنا سبحانه وتعالى بالصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فقال سبحانه وتعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. فيترك الإنسان الأكل والشرب إذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، أي اتضح الفجر، تبين ضوء النهار من ظلام الليل، فتميز الأمران، تميز الليل من النهار. فإذا نظر الإنسان إلى جهة المشرق وجد الضوء قد امتد على رؤوس الجبال، اعترض على رؤوس الجبال ورأى في الأفق الظلام، فتميز له الظلام من الضياء. فإذا حصل هذا الأمر وجب الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات. وقبل حصول التبين يجوز للإنسان أن يأكل وأن يشرب. ومما يحتاج أن ينبه له في هذه الأيام في شهر رمضان أن كثيرا من المؤذنين يؤذنون للفجر قبل التبين، قبل أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ومنهم من يصلي بالناس قبل تبين الفجر، وهذا الفعل غير صحيح، فإن الصلاة باطلة قبل دخول وقتها. فالذي ينبغي والذي يجب هو أن يكون الأذان عند طلوع الفجر، فإن مسألة الصلاة أعظم من مسألة الصيام، فكيف تحتاط لصيام الناس ولا تحتاط لصلاتهم؟ والصلاة أعظم من الصيام بكثير وكثير، فهي أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين. معاشر المسلمين، فإذا ما تبين الخيط الأبيض، إذا ما تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فالواجب الإمساك إلى غاية وهي الليل. فقال سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. وليس المراد بالليل هو انتشار الظلام في الطرقات، كما أنه ليس المراد بابتداء الصيام يكون ابتداء الصيام عند انتشار الضوء في الطرقات، وإنما يمسك الصائم عن صيامه في أول طلوع النهار وهو الخير، في أول طلوع النهار يمسك الصيام وإن لم ينتشر النهار وإن لم ينتشر الضوء، فأول طلوع النهار يكون عبارة عن خير، وهكذا يفطر في أول ظهور الليل، في أول ظهور الليل، وهذا يكون بغياب الشمس وإن كان الضوء ما زال منتشرا. هذا هو المراد، وهذا هو هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. في الصحيحين من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنهم كانوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في سفر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل: انزل فاجدح لنا، أي اصنع لنا طعاما للإفطار، انزل فاجدح لنا. فقال: يا رسول الله إنها الشمس. رأى الضوء ما زال منتشرا فظن أن الشمس ما زالت باقية، وقد علم رسول الله عليه الصلاة والسلام أن قرص الشمس قد غاب، فقال له: انزل فاجدح لنا. فقال: يا رسول الله إنها الشمس. فقال: انزل فاجدح لنا. فقال: يا رسول الله إنها الشمس. فقال له: انزل فاجدح لنا. فنزل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم، فقد أفطر الصائم. في مصنف عبد الرزاق في هذا الحديث قال: لو ترآها أحدنا من على بعيره لرآها، يعني الشمس، يعني لو أراد أن يرتفع الإنسان في شيء لشاهد الشمس. فدل ذلك أن من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام المبادرة بالإفطار عند مغيب قرص الشمس وإن كان الضوء لا زال منتشرا، فإن الشمس قرص الشمس إذا ما غابت أقبل الليل، أي مبدأ الليل يقبل من جهة المغرب، فيدخل الليل بهذا الظلام اليسير الذي من جهة المغرب بمجرد مغيب قرص الشمس، كما أن النهار يدخل بالشفق الأبيض بالشيء اليسير قبل أن ينتشر الضوء. فهذا هو حكم الليل وذاك هو حكم النهار، فليس المراد بالنهار انتشار الضوء وليس المراد بالليل انتشار الظلام، ويبين ذلك هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي حديث سهل بن سعد البخاري قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وفي السنن من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون، أي يؤخرون فطرهم. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن من أسباب خيرية الناس ومن أسباب ظهور الدين تعجيل الإفطار مخالفة لما عليه اليهود والنصارى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا صيام شهر رمضان إيمانا واحتسابا، وأن يعيننا على قيامه إيمانا واحتسابا، وعلى قيام ليلة القدر فيه إيمانا واحتسابا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم اغفر لموتى المسلمين أجمعين، اللهم اغفر لموتى المسلمين أجمعين، اللهم اغفر لموتى المسلمين أجمعين، وارحمنا إلى ما صرنا إلى ما صاروا إليه، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم اصرف عن بلادنا الوباء والأمراض، اللهم اصرف عن بلادنا الأوبئة والأمراض، اللهم اصرف عن بلادنا الأوبئة والأمراض، اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا واهد بنا واجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم يسر على المعسرين واقض الدين عن المدينين وعاف موتى المسلمين واشف مرضاهم وارحم موتاهم إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.